نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في سلسلة بعنوان منهاج النبوة، كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن سياسة التعليم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سياسة التعليم في ظل الخلافة الإسلامية. نحن أيها الإخوة، بسبب هذه الأنظمة الفاجرة الكافرة، يعني تغلغل التعليم الغربي إلى مدارسنا، وأصبحت المدارس لا تدرس الإسلام، بل أصبحت المدارس حرب على الله وعلى رسوله، وحرب على شرع الله عز وجل. والكل يعرف وينظر إلى المناهج، وليس هذا مجال ذكرها. إن شاء الله تعالى سوف نتكلم بشكل مسهب عن الواقع التعليمي المعاصر في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، وقد تكلمنا عنه في ذات يوم في إحدى السلاسل، أظن في سلسلة رؤية سياسية في أشراط الساعة. في القسم الماضي تكلمنا عن بعض القصص، كيف أنه إذا كان سياسة التعليم على أساس الإسلام فإنه ماذا؟ تنشأ شخصيات إسلامية. وذكرنا المادة 172 أنه الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة، وذكرنا بعض القصص الجميلة والممتعة. اليوم أحب أذكر بعض القصص الأخرى حول أنه لما كان التعليم في ظل الخلافة الإسلامية نشأ جيل ما شاء الله شغلة غريبة عجيبة. يعني اللي يتأمل التاريخ الإسلامي يجد آلاف المفكرين، آلاف العلماء، آلاف المؤلفين، يعني كل مؤلف مؤلف له 200 و300 و400 و500 مؤلف. شغلة غريبة عجيبة، اقرأ مؤلفات النووي، شوف ابن عساكر. وهذا الكلام مو بس بالشرع، حتى بالعلوم الدنيوية. ليه واحد مؤلف بالحدائق، واحد مؤلف بالطب بالبيطرة، واحد مؤلف بالنباتات، واحد مؤلف بعلوم الفلك، واحد مؤلف بحركة الكواكب، واحد مؤلف بالنجوم، واحد مؤلف بالجغرافيا، واحد مؤلف بالنباتات، واحد مؤلف بالرياضيات. وأبدع المسلمين إبداع غريب عجيب، لأنه العقيدة الإسلامية عقيدة تقوم على التفكير وحث الناس على التفكير، لا ما هي عقيدة جامدة. البعض يفكر أن التعليم الإسلامي بس يحفظ قرآن وسنة. لا يا أخي المسلم، العقيدة الإسلامية تجعلك تحفظ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تيسر منها، وتجعلك مبدعا في الحياة. ونحن بحاجة إلى مبدعين حقيقة، بحاجة إلى جيل يحمل هذه الأمة الإسلامية، بحاجة إلى أمة مفكرة ليست أمة مكفرة. وحكينا كثير، حتى ما نطيل عليكم نذكر بعض القصص. قصة المعتصم رحمه الله، ذات يوم ركب يعني هذا المعتصم خليفة تهاب منه، يعني صاحب عمورية أذل الفرس، أذل الروم وحرق مدينتهم. كان عنده وزير اسمه خاقان، هذا الوزير خاقان عنده ابن صبي اسمه الفتح، والفتح بن خاقان من أشهر الوزراء الذين أصبحوا في التاريخ الإسلامي. يعني إذا عدد الوزراء في التاريخ الإسلامي لازم يذكروا الفتح بن خاقان أفضل. فذات يوم المعتصم راح زيارة لعند هذا الوزير بقصره، وقال لمين عنده؟ ابنه. أنت يا غلام يا ولد، سلم على المعتصم. فحب المعتصم يشوف نباهة هذا الغلام، قال له أيها الغلام، أيهما أحسن، دار أمير المؤمنين أو دار أبيك؟ مين الأفضل، بيتي بيت أمير المؤمنين ولا بيت أبوك؟ انظر ماذا قال هذا الغلام، قال دار أبي أحسن إذا كان فيها أمير المؤمنين. يعني بيتنا أحسن من بيت أمير المؤمنين بشرط أن يكون أمير المؤمنين نفسه ببيتنا. شوف البلاغة هذه. قال ودار أمير المؤمنين أحسن إذا كان فيها أمير المؤمنين. إيش البلاغة هذه؟ يعني إذا أنت فتت على بيتنا فبيتنا يصير أحسن من بيتك لأنه أنت عندنا، بس إذا أنت رحت على بيتك فأكيد بيتك أحسن لأنه أنت فيه. جميل هذا الكلام. فأراه خاتما في يده، قال له يا غلام هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ يعني شفت أحلى من هذا الخاتم من زبرجد وياقوت وألماس، شغلة معمول. يعني تعرف المسلمين كانوا مبدعين، يعني ما إنه والله هيك شغلة حي الله، فعاملين خاتم لخليفة المؤمنين شغلة غريبة بين زبرجد وياقوت وألماس وغيره من المعادن النفيسة. فقال له هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. أوف شو؟ قال اليد التي تلبسه أجمل من هذا الخاتم. إيش الكلام هذا؟ هذا ولد صغير، لكن لأن الخلافة الإسلامية دولة تشجع على الإبداع وعلى البلاغة وعلى الفصاحة وعلى سرعة البديهة وعلى أن يكون المسلمون شخصيات إسلامية وعلى التفكير، يطلع مثل الفتح بن خارقان وغيره وغيره وهم صغار يقولوا مثل هذا الكلام البليغ. ليش؟ كما قلنا حينما كانت الخلافة الإسلامية تطبق سياسة التعليم بشكل صحيح، كان التعليم على أساس الإسلام في المدارس والمساجد والبيوت والمنازل وفي كل مكان. يعني لما تقرأ كتاب الدارس في تاريخ المدارس، إيش عدد المدارس؟ شيء هائل أيها الأخ الكريم. لما تقرأ البداية والنهاية لابن كثير، عدد المدارس شيء ما هو طبيعي. وهذول شو دونوا؟ أهم المدارس. أما المدارس الصغار ما دونوها، يعني لو دونوا وسجلوا عدد المدارس شغلة غريبة. يعني أنت تخيل لما هذول التتار تعرفوا جماعة همج ما يفقه شيء، جماعة يعني مثل ما يقول ما هم متحضرين، ما عندهم لا فكر ولا شيء، مثل العلوية، جماعة همج مثل البهائم. هذول التتار لما دخلوا إلى بغداد واستولوا على بغداد مو ما يعرفوا شيء، شالوا هالكتب التي في مدينة بغداد وألقوها في نهر دجلة، زتوها بنهر دجلة. يا أخي الكريم هذه الكتب لما زتوها بنهر دجلة أصبح نهر دجلة أسود لمدة 3 أيام. معناته قديش كان في كتب؟ ملايين الكتب، مو كتاب وكتابين وثلاثة وألف وألفين وعشرة آلاف، ملايين الكتب. يعني أذكر لكم حادثة لا أحد شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، القاضي الأشرف أحمد بن القاضي كان عنده مكتبة فردية، ها ما هي مكتبة عامة. قال بده ينقل كتبه من مكتبة لمكتبة، من مكان لمكان، من بيت لبيت بده ينقل. فحملت خزائن الكتب جميعها إلى قلعة الجبل. جملة الكتب، مجموع الكتب، قال 68,000 مجلدة. 68,000 مجلد. طبعا المجلد الواحد، لما نقول مجلد يعني فيه كذا كتاب. وحمل هالكتب هذه الجمال، حملوها 3 مرات 59 جمل. يعني 59 جمل شالوا قسم وراحوا ورجعوا، 59 جمل مرة ثانية شالوا قسم وراحوا، المرة الثالثة 59 جمل شالوا قسم وراحوا. قديش معناته كان في كتب؟ شيء هائل. هذه مكتبة فردية يا أخي المسلم، ما هي مكتبة جماعية. فتخيل معناته قديش كانت الأمة الإسلامية أمة عريقة في الفكر والحضارة والرقي، قديش كانت تولي العلوم اهتماماتها. ما هي مكتبة والله هيك مكتبة على الهامش، لا، كانت هذه الأمة الإسلامية يعني مثل ما قلنا لكم نهر دجلة صار أسود من كثر ما ألقوا فيه كتب. قديش ألقوا فيه كتب؟ هاي عدن اللي أحرقوها،
هذا اللي أحرقوها ودفوا عليها وطبخوا عليها النار، هاي بس اللي زدتوها بنهر دجلة صار النهر أسود ثلاثة أيام مو يوم واحد. نهر دجلة ما هو نهر عادي، ما هو مثل نهر بردة، نهر دجلة مثل نهر النيل غزير جدا جدا، يعني الناس ما تسترجي تسبح فيه، اللي يسبح بنهر دجلة يخاف لا يجف التيار. مع ذلك أصبح النهر أسود، معناته قديش كان في كتب في مكتبة بغداد وفي بين أيدي الناس. قلنا لكم هاي عدل اللي أحرقوها وعدل اللي طبخوا عليها وعدل اللي زدتوها بالشوارع، عرفت كيف أخي المسلم؟ ليش؟ لما كانت الخلافة الإسلامية كانت تنشئ أجيال على أساس الإسلام، وكانت تنشئ مفكرين على أساس الإسلام. ولما نقول على أساس الإسلام مو على أساس نظرية فصل الدين عن الحياة، يعني الآن الطفل يتعلم لا إله إلا الله بالبيت، ويتعلم إن رب العالمين خلق آدم بالمسجد وبالبيت، يروح المدرسة يقولوا له آدم أصل قرد، إيش التعليم هذا؟ إيش التعليم هذا الذي يحاد الله ورسوله؟ والله أتذكر ونحن صغار بالمدرسة بالصف الخامس كان في سورة عن نظرية التطور، إن شلون أصل الإنسان كان قرد شوي 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 بعدين صار بني آدم. هذه نظرية داروين والعياذ بالله، هذه تخالف كتاب الله عز وجل، نظرية فاشلة غير صحيحة يدرسون إياها. يعني أنه لازم يكون الأساس هو الإسلام. لذلك في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، المادة 170 يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على هذا الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس. فلما كانت العقيدة الإسلامية هي الأساس، شفنا شخص مثل الشافعي رحمه الله عمره 12 سنة، عمره 9 سنين حافظ كتاب الله عز وجل. معظم العلماء سابقا عمره 12 سنة 13 سنة حافظ كتاب الله، الشافعي عمره 8 سنين أو 9 حافظ كتاب الله عز وجل. الآن تجي على المشرعين بالفصائل عمره 30 سنة و 40 سنة ما هو حافظ ولا خمس أجزاء، وعمل حاله قاضي وإلى آخر. طيب إذا الشافعي رحمه الله لما تربى في ظل خلافة إسلامية وفي ظل مجتمع إسلامي يحب العلم ويبجل العلم وأساسه الإسلامي قوي، كان إذا غاب الإمام مالك جلس مكانه وعمره 12 سنة، يعني كان بمثابة معيد في الكلية. تخيلت أنت عمره 12 سنة. إمام مالك نفسه هذا رحمه الله قال لا يفتى مالك لا يفتى ومالك في المدينة، يعني إذا مالك موجود احنا ما نقرب على الفتوى. قديش كان عمره؟ قال كان عمره 16 سنة بس، 16 سنة هو مفتي بمثابة مفتي مكة والمدينة المنورة اليوم يا أخي الكريم. هذا الإمام مالك رحمه الله. الإمام السيوطي رحمه الله كان عمره قديش؟ 12 سنة. هو إمام الحرم المكي، يعني إمام التراويح، مين يصلي الناس بالتراويح؟ مين يصلي الخمس صلوات الخمسة فيهم إمام؟ كان الإمام السيوطي رحمه الله. قال قدموه عمره 11 سنة فما قبلوه، يمشي حاله بس قال خليه يكبر سنة الزمان، فبالسنة بعدها صار إمام. هذا الإمام السيوطي رحمه الله عمره 17 سنة لما كتب كتاب تفسير الجلالين. الله أكبر، 17 سنة يا أخوة. طبعا أحيانا واحد شو 17 سنة؟ لك يا أخي سيبويه رحمه الله، سيبويه رحمه الله عمره 28 سنة لما مات، وسيبويه اسمه شيخ النحاة، شيخ تبع النحاة، شيخ الخليل، شيخ عبد القاهر الجرجاني والقطرب والمبرد والزجاج كلهم يتبعوا سيبويه، وحتى شيخ الكسائي. شلون شيخ النحاة عمره بس 22 سنة؟ بس لأنه أساس التعليم صح. إذا الأساس صحيح أكيد الفرع صحيح. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين؟ لما الأصل ثابت الفرع أكيد ثابت، أما إذا الأصل ما هو صحيح بدأ الفرع أكيد ما هو صحيح. ومثل الكلمة الخبيثة كشجرة الخبيثة اللي تثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طبعا هذا الكلام يا أخي الكريم ما فكر أنه بس بالتعليم، أيضا كانت القادة العسكريين لما ينشأوا منهم صغار على أساس الإسلام فتلاقيهم مبدعين وهم صغار. أسامة بن زيد في عصر النبوة قديش كان عمره؟ عمره 14 سنة قائد كتيبة، عمره 18 سنة قائد جيش، وضمن هذا الجيش عمر بن الخطاب الله يرضى عنه. تخيلت أنت؟ يعني حتى في بعض المنافقين طعنوا مين هذا أهل الوليد بيصير أمير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لجدير بالإمارة، إنه لخليق لها، ولقد قلتم ما قلتم في أبيه من قبل وكان خليقا. يعني هذا بأبيه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. يعني هذا طالع على أبوه. نعم. محمد الفاتح أيضا قائد عسكري، لما فتح القسطنطينية قديش كان يتوقع عمره؟ ما يتوقع عمره 100 سنة ولا 70 سنة ولا 60 سنة ولا 40 سنة. هذا محمد الفاتح، محمد عليه الصلاة والسلام بالشرفية الشباب، قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية فلنعمل جيش جيشها ولنعمل أمير وأمير ذلك الجيش. قديش عمره؟ عمره 23 سنة بس هو كان فاتح القسطنطينية، ودخل القسطنطينية وعوال عصام أبيض. دخل، وحينما دخل القسطنطينية قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية فلنعمل جيش جيشها ولنعمل أمير أمير ذلك الجيش. فهو من فتح القسطنطينية. هذا محمد الفاتح لما كان أساس التعليم مزبوط طلع زلمة مزبوط. الشيخ تبعه المعلم تبعه ما كان يعلمه انه والله بس تكبر بدك تتفاوض مع الروس والامريكان وتقعد انت ويوم على طاولة مفاوضات واحدة، ولا كان يعلمه انه والله بكرة انت واليهود وانت ونظام الاسد تبرك على طاولة مفاوضات واحدة وتقدم تنازلات. لا 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 ابدا. كان يقول له معلمه هو صغير يغرس في نفسه انه هو من سوف يفتح القسطنطينية. حفظ إياه ومن هو طفل. قال له: أحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت حينما تكبر سوف تكون من يفتح القسطنطينية. من هو صغير يزرع فيه حتى نما معه هذا الحلم، حتى كبر معه هذا الحلم وصار حقيقة. ما حلمه سبونج بوب ولا جريندايزر ولا توم وجيري؟ إيش كان يعلمه؟ أنت بدك تفتح القسطنطينية، هذا حلمه. ففي أيام وجود الخلافة الإسلامية، حينما كان أساس التعليم لدى الأمة الإسلامية هو العقيدة الإسلامية، وحينما كانت الغاية هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتكوين النفسية الإسلامية، حقيقة حدثت نهضة في الأمة وسادت هذه الأمة العالم، وقدمت مع الأبطال وقدمت أيضا للعالم مفكرين وأبطال ورجال دولة وسياسيين، وقدمت للعالم الاختراعات والتقدم والازدهار والرقي للعالم، حتى صارت هذه الأمة سيدة الدنيا بلا منازع. لأجل هذا نقول جاء في مشروع الدستور الخلافة الإسلامية الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية. واحد يقول: ليش كل ما هي تذكر مشروع الدستور؟ لا أخي، احنا مشان ما يصير فينا مثل ما صار بغيرنا. يعني هلا بكره اذا المسلمين وصلوا للحكم ما يعرفوا بايش يحكموا؟ اذا حكموا بالعلمانيه تبهدلوا، مثل تونس، مثل مصر، مثل تركيا. لا، حتى يحكموا بالاسلام، مشان ما يصير فيه مثل ما صار بغير جماعات اعلنوا انهم خلافه وهم ما يعرفوا من الخلافه الا اسمها، ما يعرفوا التطبيقات. لا، الخلافه على منهاج النبوه. نذكر هذه المواد حتى تحطها الامه الاسلاميه وتطبقها وتنتخب خليفه يحكم بشرع الله عز وجل ويطبق هذه المواد ويحدث النهضة في الأمة الإسلامية. إذن سياسة التعليم حسب المادة 171، سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على هذه السياسة. حقيقة لما تكون سياسة التعليم على أساس الإسلام، يعني حتى لو واحد دخل بده ينتفع ماديا ودنيويا، بده يصير ينفع الأمة. كيف؟ أضرب لكم مثال من التاريخ رائع جدا. أبو حامد الغزالي هذا رحمه الله حجة الإسلام. كيف كان حجة الإسلام؟ ألف كتاب اسمه متاهة الفلاسفة. هذول الفلاسفة في زمن من الأزمنة يعني صاروا يقدموا حجج وبراهين أنه الله ما هو موجود ويطعنوا بدين الإسلام ولا آخرين، فالمسلمين شعروا بالضعف ما حسنوا يردوا عليهم. فخرج أبو حامد الغزالي رحمه الله وكتب كتابه تهافت الفلاسفة، فأعاد الألق وأعاد للمسلمين ثقتهم بإسلامهم، فسمي حجة الإسلام لأنه رد على الفلاسفة فأخرسهم وأسكتهم. فأبو حامد الغزالي رحمه الله هذا حينما كان يتيما هو وأخوه، فأراد أبوه أن يتعلم الخط. ليش يتعلم الخط؟ هذه أيضا من المسائل، أنه إحنا الآن شو يتعلم؟ يتعلم يرسم بقرة، ويتعلم يرسم حصان، يتعلم يرسم آدم المؤاخذة جحش وحمار وغيره، بس ما يعرف يكتب خط عربي جميل. الخط العربي يا أخي المسلم هو أحد الفنون الرائعة. تأمل يعني اللوحات، في مرة إن شاء الله تعالى نحكي لكم عن الخط العربي شلون إنه هذه الأمة. يعني أحد الحكام الروم كان يبعث للخليفة المسلم في بغداد يقولوا له وزراءه هذول التبعين الملك الروم، لك ليش ترسل للخليفة؟ يقولهم لتجيني، كان في عنده وزير اسمه ابن مقلة خطاط، لتجيني هذه اللوحات اللي يكتبها ابن مقلة وأزين بها قصري، من قد ما كانت اللوحات جميلة بالخط العربي، ها يعملها زخرفة بقصره، لوحات رائعة بالخط. فكان الخط العربي له مكانته العظيمة. فوالد أبو حامد الغزالي رحمه الله قال له أنت بس تكبر لازم تتعلم خط، وأعطاه مصاري. مات طاه لعمه، فعمه أما ينفق عليه خصة المصاري، فأجى شوفه النقطة أوله دنيا وآخره آخرة. قال له خيو أنا ابن مشربحي ما فيني أنفق عليك، والمصاري اللي أعطاني إياها أبوك خلصت، خيو شو رأيك وتدخلوا بأحد المدارس على أساس إنكم تتعلموا علوم، لأن كان المدارس تنفق هي اللي تعطيها، الآن تروح على المدارس الخاصة شو تعمل لك؟ بدك تدفع رسم. أما في الإسلام بالعكس، كان الطالب هو اللي يأخذ راتب. فقال لهم تفوتوا على المدارس أكلين شاربين نايمين وأحسن أكل وأحسن طعام، إضافة لذلك في لكم راتب. فدخلوا بالمدرسة من أجل الدنيا، ولكن لأن المدارس كانت على أساس الإسلام، كانت على أساس الإسلام، خرج أبو حامد الغزالي رحمه الله تخرج من هذه المدرسة وقد تهذبت نفسيته وأصبحت نفسيته للآخرة. كما قلنا من قبل أنه إيش الغاية من التعليم؟ هو تشكيل شخصية، تكوين العقيدة الإسلامية. المادة 171 من مشروع الدستور الخلافة الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة. فأبو حامد الغزالي رحمه الله دخل لأجل الدنيا، ولكن لأن سياسة التعليم لأجل الآخرة أصبحت نفسه لأجل الآخرة رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الأكارم، يعني بعض الناس لما يسمعنا نحكي هيك يفكر، لما يسمعنا نحكي على الخلافة الإسلامية يفكرنا بدنا نرجع على الجمل وعلى الحمار ركبنا. لا أيها الأخ الكريم، مع ذلك أقول والله نركب الجمل والحمار أحسن مما يركبنا الغرب، لأن الغرب ركبنا. طيب المهم، الخلافة الإسلامية ما هي مثل ما هيك. الخلافة الإسلامية ما راح تكون دولة تخلف، ولا أنها بس تدرس العلوم الشرعية، وهذا إن شاء الله تعالى بدنا نحكي عنه، تدرس كثير من العلوم، تدرس العلوم الدنيوية من طب وهندسة وفيزياء وكيمياء وغيره وعلوم فلك وحركة وجغرافيا وكلها. يعني حكينا لكم ذات مرة إنه المسجد الأموي كان في خريطة العالم كلياتها قبل أن يحترق. عرفت كيف؟ المسجد الأموي كان في خريطة العالم مرسومة على الجدران. فيقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فكان الرجل إذا أراد أن يسافر إلى أي بقعة في العالم يدخل إلى المسجد الأموي وينظر إلى هذه الخريطة. يعني كان كلية علوم. فالأصل أن الخلافة الإسلامية شو تشجع تهيئ للناس الاختراع. لأجل ذلك جاء في المادة 179 من مشروع الدستور اللي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر المعرفة في غير المدارس والجامعات، بغى المدارس أيضا براتها، لتمكين الذين يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير ومن فكر وطب وسياسة وهندسة وكيمياء ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين. وكما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كانت الأمة الإسلامية منارة للعالم فكرا وحضارة ورقيا وازدهارا وتقدما وعلوما واكتشافات طبية وصناعة وعلوم زراعية وهندسة وعلوم فلكية واختراعات فيزيائية وتعليم وسياسة واقتصادا وقوة عسكرية. كل ذلك حينما كانت الأمة الإسلامية تطبق سياسة التعليم على المنهج الذي ذكرناه والأساس الذي قلناه. وإن شاء الله تعالى أتمنى منكم يا أخوة تطلعوا على تاريخنا الإسلامي وتطلعوا على مشروع الخلافة الإسلامية اللي قدمه مشروع دستور الخلافة الإسلامية اللي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، حتى يعملوا على تبنيه، وندعو الأمة إلى تبني هذا مشروع الدستور بدل من هذه الدساتير الوضعية التي تخالف شرع الله عز وجل، واللي سبب وهي سبب تخلفنا. وذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة، وهذه الخلافة على منهاج النبوة سوف تعيد لكم مكانتكم وعزكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.